الرحيم. مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة لبرنامجكم بين الوهم والحقيقة، والذي تعيشون من خلاله الكثير من الوقائع الحقيقية لبعض مظاهر الشرك والضلال والأوهام التي دائما يحاول أهل الزيغ والضلال أن يروجوا لها بين بسطاء الناس وجهالهم، حتى صوروا لهم الوهم حقيقة والألم أملا والشرك عبادة، فحملوهم على تأليه البشر والحجر، بل تأليه بعض الحيوانات كالفئران والبقر. أفي عصر الحضارة والتقدم العلمي والتقانة الحديثة لازال فئام من الناس يعيشون أوهاما كبيرة سيطرت على مجريات حياتهم ودقائق أمورهم، وتلاطمت بهم أمواج الخرافات والدجل والفتن لهؤلاء وللمسلمين في كل مكان بل للعالم أجمع؟ نوجه هذا البرنامج حراسة للعقيدة وحفاظا عليها، وفي هذه الحلقة بالتحديد نحاول أن نجيب على سؤال رباني لا يوفق لإجابته إلا من وفقه الله، وهو قوله تعالى: أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتحت هذا العنوان بإذن الله تعالى تأتيكم مجريات هذه الحلقة بما فيها من مآسي وصور محزنة ومشاهدات مؤلمة نعيشها وإياكم لحظة بلحظة، لندرك مدى الوهم الذي يسيطر على بعض الناس، ونحاول أن نجلي حقيقته وأن نصدع بالحقيقة التي من أجلها بذلنا هذا البرنامج، بل من أجلها تبذل الأعمار. مشاهدي الكرام، بين الحقيقة والوهم برنامج تشاهدونه على قناة المجد الفضائية. ضيفنا في هذا البرنامج بجميع لقاءاته عاش لحظات هذا البرنامج، تنقل من دولة إلى أخرى، حاول أن ينقل لكم من الواقع ومن الميدان صورا حية، ونحاول في هذا البرنامج أن نعلق عليها وأن نذكر الموقف الشرعي منها. ضيفنا في هذا اللقاء وفي كل لقاء هو فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني، الداعي الإسلامي المعروف الذي سعدنا به كثيرا في برامج سابقة، واليوم نسعد به في برنامج بين الوهم والحقيقة. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله شيخ راشد.
حياك الله شيخ معمر وبارك فيك.
شيخنا الكريم، خلال تصويركم لهذا البرنامج تنقلتم بين العديد من الدول: السعودية، مصر، المغرب، الهند، السودان، سوريا، جمعتم ما يقارب من 60 أو أكثر من 60 تقريرا من الواقع ومشاهدات، كنتم أنتم من كان في قلب الحدث. قبل أن أدخل معك في جزئيات برنامجنا، برنامج بين الوهم والحقيقة عرض في بعض القنوات الأخرى، يتساهل مشاهدي المجد، هل ما سيعرض في هذا البرنامج سيكون إعادة لما عرض هناك، أم أن المادة الإعلامية والمادة العلمية لهذا البرنامج ستكون جديدة سواء في طرحنا أو في معالجتها أو في التقارير التي ستعرض على الشاشة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
بداية أخي معمر أحييك وأحيي الإخوة المشاهدين جمهور قناة المجد المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأمسية أمسية مباركة وأن ينفع بها، إنه عز وجل جواد كريم. يعني أدخل مباشرة في الإجابة على سؤالك، لا هو بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون هناك تقارير جديدة ستبث في هذا البرنامج وفي على شاشة قناة المجد، وأيضا سيكون هناك قصص لهذه التقارير التي تمت. المشاهد حينما رأى بعض هذه التقارير فهو رأى الحدث الذي أمامه، لكن هناك أخبار كثيرة وقصص كثيرة كانت وراء تصوير هذه التقارير. الأهم منها هو أننا نريد أن نعلق على بعض القضايا الهامة، يعني هناك بعض الملاحظات التي وردت إلي من السادة المشاهدين في بعض يعني التساؤلات والاستفسارات عن بعض القضايا، عن عدم التعليق على بعض المخالفات في قلب الحدث، عن رغبتهم أن يكون هناك توسع في التعليق على بعض الأحداث. أعتقد بإذن الله سبحانه وتعالى أننا من خلال هذا البرنامج ومعكم بإذن الله أخي الشيخ معمر سنقدم بإذن الله عز وجل إكمالا لهذا البرنامج، حتى نقدم الصورة الحقيقية للوهم والحقيقة. للوهم وهو الشرك والخرافة والبدع والمعاصي، والحقيقة وأعظمها توحيد الله سبحانه وتعالى.
شيخنا، إذن لا نكتفي بعرض هذا التقرير وبعرض هذه الصور الميدانية، وإنما نحاول أن نصل إلى كنهها، أن نقرأ هذه الأوهام، أيضا نحاول أن نبين الموقف الشرعي منها. قبل أن نخرج إلى التقرير الأول، إذا في حدود دقيقة أو دقيقتين، نحن لماذا لهذا البرنامج؟ إنما نحاول أن نوصل النعمة التي أنعمها الله علينا، وهي نعمة الإسلام. فائدة هذه النعمة، الثمرة التي من أجلها يعني الإنسان دائما يحاول أن يوصل هذه النعمة إلى الآخرين.
أعظم نعمة من الله عز وجل بها علينا يجب أن نذكرها ليلا ونهارا وصبحا ومساء وسرا وجهارا هي نعمة الإسلام. أعظم نعمة من الله عز وجل بها علينا، أعظم من نعمة الصحة، أعظم من نعمة العافية، أعظم من نعمة المال والبنون والحياة، أعظم نعمة من الله عز وجل بها علينا هي أن هدانا للإسلام. ودائما ما أذكر في هذا المقام موقف جميل لبشر الحافي رحمه الله تعالى، كان جالسا مع زملائه يسامرهم ويناقشهم ويتحدث معهم في بعض الآيات والأحاديث، فأراد أن ينصرف من مجلسه، فخرج رحمه الله تعالى في ليلة شاتية ففتح باب المنزل للخروج فوقف وقوفا طويلا، فقال أصحابه وتلاميذه لعل به شيء، لعل أصابه شيء، فهرعوا إليه قالوا ما لك رحمك الله، ما الذي أوقفك هذا الوقوف الطويل في هذه الليلة الشاتية؟ قال سبحان الله، تذكرت في وقوف هذا بشر اليهودي وبشر النصراني وبشر المجوسي، ثم تذكرت نعمة الله عز وجل علي أن جعلني بشر المسلم من غير حول مني ولا قوة، فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة. هذه النعمة من أعظم النعم، الله سبحانه وتعالى قال هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. ولهذا الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ألف كتابا قيما ونفيسا اسمه فضل الإسلام، جمع فيه الآيات والأحاديث والنصوص والآثار التي تبين فضل الإسلام على أهل الإسلام، من أجل أن نحمد الله عز وجل على هذه النعمة ونقول الحمد لله الذي هدانا للإسلام.
طيب أيضا الشيخ من الحمد لله على هذه النعمة، أيضا نحاول يعني نشاهد الغير الذي حرم من هذه النعمة، ولعل مشاهدي الكرام في التقرير الأول من تقريرات هذه الحلقة مشاهدات لأناس حرموا من نعمة الإسلام، نتابع سوين هذا التقرير ثم عودة إليكم.
يعمل نورش بالحراسة والزراعة بإحدى المزارع، ويقول إنه يعبد البقرة، أما عن طقوس عبادته لها فقد قام بذلك أمامنا. ومن طقوس عبادة البقر في الهند أشار نورش كذلك إلى هذا اللون الأحمر والمقدس حسب وصفه، والذي يوضع على جبين البقرة بعد أن يخلط بالزيت الخردل. نورش الذي يمتلك 3 بقرات قال لنا إنه لا يفرق بين أبقاره في طقوس العبادة التي يمارسها 5 مرات في اليوم، لكنه أوضح أن أبناء ديانته يميلون إلى عبادة الأبقار ذات اللون الأبيض، وإن كان باقي الألوان الأخرى لا تحول دون إتمام هذه الطقوس. أما الأمر الأخير الذي لم ينس نورش أن يقوله ولم نكن في حاجة إلى سماعه منه، هو أن ما يعبده من أبقار لا تختلف عن غيرها، فهي تأكل البرسيم وترعى من حشائش الأرض، فسبحان الله الذي لا إله إلا هو.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، أحييكم شيخ راشد.
مرحبا
شيخنا الفاضل، من خلال التقرير شاهدنا هذه الصور وهذه المآسي، عبادة الأبقار، كيف وصل المجتمع هناك إلى هذه الدرجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية حينما نرى مثل هذه المناظر يعني البعض يقول ما الفائدة أننا نعرض للمسلمين من يعبدون غير الله سبحانه وتعالى. الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته يقول واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء رب العرش كنت أيضا مثلهم، فالفضل والإنعام للمنان. وكان يقول إن المسلم إذا رأى من ابتلي بمصيبة فإنه ينظر إليه نظرين، الأول نظر رحمة والثاني نظر حمد. نظر الرحمة أنك ترحم هؤلاء الذين يعبدون غير الله ويدينون لغير الله سبحانه وتعالى، ونظر الحمد أن تحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلك من أهل الإسلام ومن أهل السنة ومن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نعم أحيانا الإنسان لا يستشعرها إلا إذا رأى من فقدها. التقرير الذي رأيناه كان في الهند، وأنا كنت كلنا نسمع أن في الهند هناك من يعبد البقر، لكن لم أكن أتوقع أن أرى ما رأينا. يعني الهند 1,400,000,000، يعني أذكر من الأشياء الطريفة أن أحد المسلمين هناك قلت لهم أنتم تعتبرون أقلية إسلامية، قال نحن أقلية، نحن عددنا 400,000,000، أنتم الأقلية عددكم 25,000,000.
لكن بالنسبة للهندوس،
لكن هو الهندوس تقريبا مليار، العدد العدد كبير جدا. فترى البقر معظم بالفعل، إذا سار في الشوارع تقف له السيارات، هو يتحكم في المرور، يذهب يأتي، فالناس تبع لرغبته ول يعني ما يريد هذا الحيوان البهيم،
يأكل من أي مكان يشاء.
يعني تقديس بشكل عجيب. يعني رأيت حتى الذي رأيناه يعبد البقرة، أنا سألته قلت طيب افرض البقرة هذه ماتت، قال أتخذ بقرة أخرى، حتى إذا مليت من هذه أشوف لي بقرة أفضل وأجمل وأكبر. في النهاية لا يهم يعني الشكل الذي تريده بقدر ما يهم أنت مع أي بقرة تهوى وترغب، فتجد أن اتجاه النفس مائل معها. يعني أذكر حتى بالمناسبة، يعني لحوم الأبقار محرمة هناك، محرم أكلها، محرم بيعها، وذلك لتقديسهم لهذه الأبقار. تجدها في الشوارع سائبة، لا خطام لها ولا زمام.
لكن شيخنا، ليس كل الهندوس يعبدون البقر.
طبعا هناك عبادات مختلفة، الهند ديانات واسعة جدا.
ننتقل إلى بعض هذه العبادات، لكن قبل ذلك نستمع إلى تعليق الشيخ عبد العزيز الفوزان على عبادة البقر في هذا التقرير.
تعجب كيف يعبد هؤلاء البقر وهم يعرفون أنها مخلوق مثلهم، له حياة محدودة ويموت، يمرض كما يمرض البشر، يسوقه البشر بأنفسهم ويسخرونه ويركبونه ويعرضون عليه ويحلبونه إلى، يعني كيف يعني تعتقد فيه الضر والنفع؟ لكن لما لم يعرفوا طريق العبودية الصحيح عبدوا البقر. بل يا أخي، وجد من يعبد الفئران، ووجد من يعبد النمل، ووجد من يعبد الفروج. تصور هناك طائفة من هؤلاء البشر في الهند وفي غيرها، الرجال يصورون آلة الأنثى ويعبدونها من دون الله، ويعتقدون فيها الضر والنفع، ويتقربون إليها بالقرابين والنذور والذبائح، والنساء يصور لهن آلة الذكر ويعبدنها من دون الله عز وجل. يعني سبحان الله، هذه فطرة موجودة، لكن تعرف الطريق الصحيح لها، طريق العزة والكرامة والعبودية لله، صارت تعبد الشيطان بأي صورة من هذه الصور التي أشرت إليها وغيرها. والله المستعان.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. كان هذا هو فضيلة الشيخ عبد العزيز الفوزان في تعليق له على عبادة البقر. الشيخ راشد، إذا لك من تعليق على كلام الشيخ وننتقل أيضا إلى محور آخر.
هو هذا جانب من الملاحظات التي سبحان الله تستشعرها حينما ترى مثل هذه الأمور. تذكرت الآن الموقف الذي كان لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني الفكر إذا انحرف، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعبد صنما يصنعه من تمر في أول النهار، فإذا جاع في آخر النهار عدا عليه وأكله. وهذا يعني من العجائب، أن الإنسان الذي كرمه الله عز وجل يعبد الأشجار ويعبد الأحجار ويعبد البقر. هناك حاجة للتعبد، هناك حاجة فطرية في قلب الإنسان للعبادة، لكن هنا يجب أن نحرص نحن كمسلمين على دعوة هؤلاء الناس إلى دين الله عز وجل، إلى الخالق العظيم سبحانه وتعالى. والذي يساعدنا على هذا الأمر الفطرة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلوب البشر. الله سبحانه وتعالى يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ إذن هذا هو المغزى العظيم الذي يجب أن نحرص عليه، أن نبين للناس العبادة الحقة التي يجب عليهم أن يلجأوا إليها، وهي عبادة ربنا سبحانه وتعالى.
من خلال معايشتك لهم شيخ راشد، هذه الفطرة هل ترى أن الوصول إليها سريعا ومحاولة دعوتهم هل هي أمر بسيط، أو أن هذه العبادة توغلت فيهم إلى حد بعيد؟ يعني
أنا أعتقد نحن بحاجة أن نعمل.
أين
فطرة الناس التي فطر الله عز وجل عليها؟ إذا خوطبت بشكل جيد وانتهج فيها منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، فسيكون له تأثير كبير على حياة الناس. انظر أعداد الذين يدخلون في الإسلام في الهند، أعداد كبيرة جدا، أعداد الذين يؤمنون، أعداد الذين فأنا أعتقد أننا إذا بذلنا جهود جيدة، وهذه مسؤولية، ولعل هذا من أهداف البرنامج أن نبين للعلماء وللدعاة ولطلبة العلم أن هناك جهود كبيرة يجب أن تبذل لهؤلاء الناس حتى يبين لهم الحق والحقيقة وتزاح من أذهانهم هذه الأوهام.
طيب شيخنا، الآن بالنسبة لعبادة البقر على أنها باطل بلا شك، لكن يمكن نقول لهم بعض الفوائد سواء في اللبن في اللحم في غير ذلك الجلود، لكن بالنسبة لعبادة الفئران يعني ما الدافع الذي وصلهم إلى هذا المرحلة؟ وأسمع إجابتك بعد هذا الفاصل. مشاهدي الكرام، عبادة الفئران في الهند طقوسها، صور مشاهدة حية تشاهدونها في هذا التقرير، ثم نعود إليكم، ابقوا معنا.
عندما تنظر من الخارج فإن الأحجار الرملية الصفراء والرخام الأبيض الذي بني به معبد كارنيماتا وكسيت به أرضيته لا تختلف كثيرا عن بقية المعابد في الهند، ولكن ما هو مختلف حقا هو طبيعة ساكنيه، فهذا هو المكان الوحيد في العالم الذي تكون فيه الفئران مخلوقات مرحبا بها بل ومقدسة، حيث هناك ما يقارب 20,000 فأر تطعم وتتمتع بالحماية والرعاية فيه. ويعد معبد كارنيماتا من أكثر الأماكن التي تثير الفضول في ولاية راجستان الهندية التي أصبحت مكانا مقدسا للعبادة منذ 500 عام، لكن المعبد الموجود الآن بني بواسطة أحد المهرجات في أوائل القرن العشرين. أما السبب في تقديس الفئران فلأن عابديها يعتقدون أنها أرواح الأطفال الموتى، حيث تخبرنا الأسطورة الهندية بأن الإله كارنيماتا حاولت استرجاع روح أحد الأطفال الموتى ولكنها فشلت في ذلك، لأن بوما إله الموت لديهم كان قد استلم جسم الطفل ونسخه إلى إنسان ثاني طبقا لما يؤمن به الهندوس من تناسخ وتقمص الأرواح. ولذلك غضبت كارنيماتا لأنها لم تستطع إرجاع روح الطفل، وأمرت بأن تتقمص أرواح الأطفال الموتى شكل الفئران قبل أن تتحول إلى بشر مرة ثانية، ولذلك ينظر إليها على أنها تختلف عن بقية الفئران التي تعيش خارج المعبد. وقد بني المعبد ليحتوي على دهاليز وجحور خاصة ترتع وتمرح فيها الفئران المقدسة بنظرهم قبل أن تخرج على جموع الذين يعبدونها، وقد تخصص رهبان ونساك للقيام والسهر على راحة الفئران وتوزيع نذور وقرابين المؤمنين على الفئران المقدسة. وتطعم هذه الفئران في أوان معدنية مليئة بالحبوب والحليب وقشور جوز الهند، وتتعهد عدد من العائلات الغنية برعاية المعبد والإنفاق عليه، كما أن هناك سدنة للمعبد يتولون تنظيفه وإطعام الفئران التي تسرح وتمرح في أرجائه آمنة مطمئنة ولا تخاف البشر، حيث تأكل من أيديهم وتتسلق أجسامهم. ولحماية هذه الفئران من خطر الطيور الجارحة فإن المعبد مغطى بالأسلاك المعدنية، كما أن الزوار يتوقون الحذر الشديد لكي لا يدهسوا الفئران بأرجلهم فيتسببوا في موتها.
اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. فعلا الحمد لله على نعمة الإسلام. الشيخ راشد، أنت زرت هذا المكان، صورت جزاك الله خير مع فريق العمل الأشياء اللي شاهدناها في التقرير. عند ممارستك ودخولك أو نقول مشاهدتك لهذا المعبد،
أحسن،
أي نعم، دخول صعب شوية، كيف كانت رؤيتك؟ كيف كانت مشاعرك؟
والله أخي الكريم، في أشياء يعني لا تصدقها إلا إذا رأيتها،
أي نعم،
فتبقى في ذهنك تقلبها يمينا وشمالا تتخيلها بأشكال معينة. هناك طقوس معينة لم نقدمها للسادة مشاهدين قناة المجد.
لماذا؟
أعتقد يعني في أوضاع مخلة بالآداب، يعني أحيانا يعني يصل بالوضع عند البعض، يعني الآن كيف الإنسان يتطهر من الذنوب هناك؟ يدخل في المعبد وإذا كان فعل معصية الزنا أو الفواحش أو كذا فينام على بطنه فتجتمع الفئران عليه من أجل أن تنهش فيه،
عريان
عريان، فكل ما نهشت فيه بشكل أكبر وخرج الدم كل ما كان ذلك
تطهير
لذنوبه وسيئاته ومعاصيه. طبعا العجيب يعني رأيت المعبد فخامته، يعني أنا سمعت أنه كل تكلف أكثر من 10 ملايين دولار في بنائه. هناك بعض رجال الأعمال الذين أوقفوا أموال ومشاريع تجارية من أجل الإنفاق على هذا المعبد.
لكن القداسة خاصة بالفيران اللي داخله ولا ممكن حتى خارج هذا المعبد؟
لا، هو المعابد هناك رمز، هم هي الفئران تقدس عند هذه الطائفة. طبعا ليس يعني ليس كل يعني الهند يعبدون هذه الفئران. الهند تجد بلاد العجائب تجد عبادات مختلفة، يعني هؤلاء يعبدون الفئران غيرهم، ودخلنا فيها في هناك سنأتي إلى عبادة الفئران. لكن هناك معابد خاصة مثل ما ذكر الأخ الدكتور عبد العزيز الفوزان قبل قليل، هناك معابد خاصة بالجنس، بحيث أنك تدخل فتجد عبارة عن تماثيل لرجال، صور رجال ونساء عرى، المقصد هو عبادة هذا الأمر. هناك معابد خاصة بالخمر الذين يقدسون الخمر، فتدخل فيه فتجد أنواع الخمور ونحو ذلك.
لكن كل شيخ إلا تقديس الفيران، سؤالي هل هي خاصة بالفيران؟ من يعبد الفيران خاصة بفيران؟
لا 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 خارج المعبد. لا لا حتى بما فيها خارج المعبد، لكن هذه عينة أدركها الحظ فدخلت في هذه المعابد، وكما رأيتم يعني أحجامها كبيرة جدا، تتمتع بالصحة والعافية، لأن تجد هناك من يهتم ويعتني فيها.
وبالتالي شيخ عند هؤلاء لا مكان للقطط.
لا، السؤال أنا سألت سؤال مهم للكاهن هناك، قلت له أنتم الآن تضعون شبك من أجل أن تحموا هذه الفئران أن تأتي الطيور الجارحة فتصيدها، كيف تستطيعون أن تعبدوا يعني أنتم تحمون إلهكم قبل أن يحميكم؟
أين؟
فرفض أن يجيب على هذا السؤال، وقال له لي أنت مرحب بك أن تنظر في المعبد، لكن ليس مرحب بك أن تتحدث بكلمة واحدة. فقلت لعلي أنقل صورة من أجل أن الإنسان يحمد الله عز وجل. أنا أعيد وأكرر يا شيخ، أحيانا كما يقول عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، من لا يعرف الشر من الناس يقع فيه، هذه واحدة. الأمر الثاني أن نحمد الله، أنا أريد أن أكررها، والله يا إخوة لو بقي الواحد في محرابه الساعات الطويلة يحمد الله عز وجل أنك تعبد الله سبحانه وتعالى. يا أخي من نحن حتى فضلنا الله عز وجل على سائر هؤلاء الناس الذين يعبدون الأشجار والأحجار ويعبدون الفئران ويعبدون يعني كل ما يخطر في بالك، هناك من يقدسه ويعبده من دون الله عز وجل. قد يكون ما يسمى يعني الفكرة الوجودية والمنفعة أن الإنسان في النهاية يقدس الشيء الذي ينفعه، يعني في الفكر الوجودي أن الشيء إذا صار ينفعك فأنت تسعى إليه، الدين إذا صار ينفعك فأنت تتدين، الدين ما ينفعك لا تتدين، المهم أن تعيش هذه الحياة. فأصبحت حياة الناس مادية، ينظرون إلى ما ينفعهم. لكن مثل السؤال الذي ذكرته قبل قليل، يعني الذين يعني عباد البقر يعني سألتهم فقالوا البقرة هي الأم الرؤوم تعطينا اللبن، فيقولون فيها فوائد، لكن أن يصل الإنسان إلى هذا طبعا لك أن تتخيل أن الذين يعبدون هذه الفئران ليسوا طبقة الفقراء فقط، والدليل أن رجال الأعمال
يدعمون
هذه المشاريع، وهناك بعض الناس الذين لهم شأن كبير في الفكر، مع ذلك تجد أنهم سبحان الله. وهذا ما يبين لك أن لماذا كان سادة مكة لم يفكروا أن هناك إله خالق وهو الله سبحانه وتعالى. يعني هم كانوا يقولون هذه الأصنام اللات وعزة ومنات الثالثة الأخرى هي واسطة بيننا وبين الله عز وجل. طيب ما كانوا يفكرون؟ يعني عمر بن الخطاب الذي كان بعد الإسلام في منزلته وعلو كعبه رضي الله عنه، يعني معقول أنه قبل هنا يأتي قضية أن الإنسان إذا نشأ على عقيدة فإنه يستمر عليها، ويكون من الصعوبة بمكان أن تنزع من قلب هذا هذه العقيدة إلا إذا قدمنا هذا الدين وبذلنا الأسباب في إيصاله للناس.
شيخ نحن نحاول في كل جزئية أن يعني نورد آراء العلماء وآراء الموقف الشرعي من أنت. جزاك الله خير، أشرت إلى جانب من هذا. أيضا نستمع إلى الشيخ عبد العزيز الفوزان في تعليق له على عبادة الفيران، ثم نعود إليكم مشاهدينا الكرام.
فطرة موجودة فيه فطرة التعبد والتذلل، فتجده يتعبد لغير الله، وأي عبادة لغير الله فهي عبادة للشيطان. فالذي يعبد الشمس فهو عبد للشيطان، الذي يعبد القمر أو النجوم أو الجبال أو الأشجار أو الأحجار أو البقر أو البشر أو الأصنام أو يعبد عيسى أو موسى أو الملائكة أو الجن، كل هؤلاء عباد الشيطان حقيقة. ولذلك قال الله عز وجل مؤكدا هذه الحقيقة العظيمة: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. انظر النوع الأول من العبودية: إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالإنسان يا أخي فطر على التعبد والتذلل.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى، لازلنا في عبادة الفئران. شيخنا في التقرير ألمح المعلق إلى جزئية مهمة جدا، قال إن هذا المعبد يدعم من جمعيات خيرية ومن أصحاب الأموال. ألا يمكن نقتبس من هذه الفقرة يعني كيف يدعم هؤلاء أديانهم على بطلانها، وبالمقابل أيضا ديننا لا يحتاج إلى دعم، لا يحتاج الوقف من رجال الأعمال؟
يقول الله سبحانه وتعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون الفرق، وترجون من الله ما لا يرجون. البعض يظن أن مثلا أهل الإسلام وأهل السنة وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم هم الوحيدون الذين يبذلون لخدمة دينهم، بينما يا أخي سبحان الله لو تأملت في واقع الناس تجد أن البعض في سبيل باطل أحيانا يبذل ما لا يبذله أهل الحق. يعني انظر إلى مثلا الحملات التنصيرية التي تقام، انظر إلى الجهود التبشيرية وغيرها التي يقوم بها الغرب من أجل إخراج المسلمين من دينهم. فهناك جهود كثيرة، يعني لو تقرأ مثلا في مذكرات نيلسون مانديلا، تقرأ في مذكرات الحبيب بورقيبة، تقرأ مذكرات بعض السياسيين، تجد أنهم يبذلون الغالي والنفيس من أجل فكرة تبنوها. هذه الفكرة خاطئة باطلة صحيحة حق لا يهم، لكن في النهاية بذلوا حتى وصلوا إلى ما يريدون. أنا أقول نحن أصحاب الحق، نحن أهل القرآن، نحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأعني نحن المسلمين، يجب أن نحرص على نشر هذا الدين، ونحن لا نحتاج إلا إلى أن نعمل. يعني يذكر لي الدكتور عبد الرحمن السميط وهو من الدعاء البارزين في الدعوة في أفريقيا، رئيس لجنة مسلمة أفريقيا، أن الجهد الذي يبذله المسلمون في الدعوة إلى الإسلام أقل بقليل مما يبذله النصارى،
ولكن أثره،
ومع ذلك الأثر الذي يكون لدى المسلمين أكبر بكثير، لأننا ندعو إلى الدين الحق. فأنا أعتقد أن هذه تعطي لفتة إلى العلماء أن يزيدوا في بذلهم، إلى الدعاة أن يزيدوا في بذلهم، أن إلى رجال الأعمال أن يجعلوا من أموالهم لخدمة هذا الدين العظيم الذي من الله سبحانه وتعالى به علينا. وبما أننا نتحدث شيخ معمر عن فضل الإسلام، فإذا كنا نقول أن الإسلام أعظم نعمة من الله سبحانه وتعالى بها علينا، فإن شكر النعم كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين، يقول لا يتم إلا بثلاثة أشياء: أول هذه الأمور أن نشكر هذه النعم بألسنتنا على سبيل الحمد والثناء على الله عز وجل، وهو أحد أوجه تفسير قوله سبحانه وتعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. الأمر الثاني أن تكون قلوبنا راضية من الداخل بهذه النعمة التي من الله عز وجل بها علينا. الأمر الثالث أن نسخرها في طاعة الله، فالمال نسخره في طاعة الله، الجهد نسخره في طاعة الله، العقل نسخره في طاعة الله، فكل ما نستطيع يجب أن يسخر في طاعة الله عز وجل حتى نؤدي شكر هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا.
شيخنا من خلال زياراتك أيضا شاهدت أن الأنهار بدأت تدخل في المعتقدات الدينية، بدأت أيضا تدخل في الفكر الإلهي في تأثيرها على حياة الناس. نشاهد هذا مع المشاهد الكريم، هذا التقرير عن النهر المقدس، ثم نعلق عليه بعد عودتكم إلينا، ابقوا معنا.
يعتبر نهر الجانج من بين 7 أنهار مقدسة عند الهندوس، يحجون إليها كل عام بالملايين، وأماكن الحج الموجودة حول ضفافه تشكل نموذجا حيا للأساطير، ويعد رمزا من رموز الهند، كما أنه مقدس بالنسبة لأكثر من 600 مليون هندي، فهو يمثل الإله والأم في آن واحد، يطلق عليه النهر المقدس أو نهر الحياة، كما يعتبر ذا قيمة روحانية عالية وفق المعتقدات الهندية، ويحتوي كما يعتقدون على مياه طاهرة تغسل كل الآثام والأخطاء. وهناك العديد من طقوس العبادة التي يقوم بها الهندوس عند نهر الجانج، منها قيام الشخص بإلقاء نفسه 3 مرات في المياه مع ثني الركبتين، بعد ذلك يشرب جرعة من الماء ليتطهر حسب اعتقاده من كل رجس وشر، ويعتبر بذلك أنه يعود إلى حالة طهر حقيقية ويتخلص من العوائق التي كانت تمنعه من لقاء الآلهة، فقد حصل بنظره على أفضل الشروط لتحقيق رؤيتها بعدما طهرته مياه الجانج وجعلته إنسانا قادرا على التخلص من آثامه.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في برنامجكم الوهم والحقيقة، حياك الله شيخ راشد. شيخنا، النهر المقدس عند في الهند، وذكر أيضا مجموعة من الأنهار، كيف ينظرون إلى هذه الأنهار وما مدى تأثيرها في حياتهم اليومية؟
هو يعني هو بنفس الطريقة، هم أحيانا الذين يقدسون هذا النهر يحددون أوقات معينة، وغالبا تكون مع شروق الشمس، فيذهبون إلى النهر فينغمسون فيه تماما من أجل طلب البركة ومن أجل التطهير من الذنوب والمعاصي، كما رأينا في التقرير.
في أيام محددة، شهور محددة
تقريبا، هو في أيام محددة يجتمعون فيها. لكن طبعا نحن قمنا بعمليات، الأخ جزاه الله خير أبو فيصل مخرج البرنامج وائل المصري قام بعمليات مونتاج، يعني هم في الحقيقة يقومون بهذه العمليات وهم عراة، الرجال والنساء من بعض، يعني وهذا أمر كان واضح جدا. وهذا هنا يأتي قضية فكرة التقديس والعبادة الموجودة في الهند. طبعا يجتمع الرجال والنساء، الأطفال الصغار الكبار، من أجل هذا الأمر. والله حينما ترى بعض كبار السن الذين وخطهم الشيب وبلغوا من الكبر عتيا، وترى كيف أنهم على هذا الفكر وهذه العقيدة، يعني لا تملك إلا أن ترحم هؤلاء في بعدهم عن الله سبحانه وتعالى.
له مكان محدد في الهند أو أنه موجود فيها؟
هو في منطقة وذكرت في التقرير، لا أنا نسيت اسمها، لكن في منطقة معينة.
طيب شيخنا، حاولت أنك تتناقش معهم، حاولت أنك ترى وش الأسباب اللي دفعتهم إلى هذا العمل؟
بالمناسبة هذه الملاحظة جاءتني كثيرا في بعض التقارير التي قدمناها، سواء في هذه التقارير أو في التقارير القادمة في الحلقات. ليس في كل مكان يتاح لي أن أناقش الآخرين أو أن أتحدث معهم،
قد يكون التصوير بصعوبة أصلا.
يعني حينما كنا في مغارة شمهروش، يعني هنا كان بعض الإخوة يقول لكم كنتم تقدمون الباطل بدون ما تبينون الحق. ما نستطيع، يعني نحن الآن على مسافة 3 ساعات طلوع جبال، نحن أيضا لا نستطيع أن نقول كل ما لدينا، وعند أناس متشربين هذا الأمر، وليس فقط من باب عقيدة، يعني هو هذا مصدر رزقهم، هذه المغارة هي التي من خلالها يجمعون الأموال. وأن تعرف حينما الآخرون ينظرون إليك أنك تحاربهم في مصدر رزقهم، يكون الأذى الذي يلحقه كبير. لعلنا إن شاء الله سنأتي نحن إلى الحديث عن في حلقاتنا عن شمهروش. طيب. ونقول يعني أنا وفريق العمل أن الله سبحانه وتعالى كتب لنا حياة جديدة بعد أن خرجنا من تلك الرحلة تجربة، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا.
هذه ستأتي إن شاء الله في حلقات أخرى. لكن شيخنا، إذا كنتم لم تستطيعون،
لكن بالمناسبة كنا في داخل الحلقات نعقب، يعني لو رأيت يعني سواء في المغرب أو في مصر أو في السودان أو في سوريا أو في أي بلد قدمت فيه هذه التقارير، كان يأتي بعد التقرير أحد علماء هذا البلد. فعلماء المغرب شاركونا، علماء سوريا شاركونا، علماء مصر شاركونا، علماء السودان شاركونا، العلماء الهند شاركونا، فكان هناك مشاركات من العلماء لتوضيح هذه الحقيقة.
شيخنا، أنا أبرهن على كلامك. أيضا بالنسبة لتقرير النهر المقدس كان في تعليق من الأستاذ الدكتور محمد شاكر، نتابع سويا مع مشاهدينا ثم نعود إليكم.
ما جاء الرسل والأنبياء إلا لإقامة كلمة التوحيد على الأرض. وكل نبي أو كل رسول بلغ الرسالة إلى قومه أو بلغها إلى الدنيا كرسالة سيدنا رسول الله يوم خاطبه ربه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. هذا التبليغ كان لكلمة التوحيد لإقامة الوحدانية في الأرض. وتوحيد الله سبحانه وتعالى يجعل المرأة لا يحرك ساكنا لأي قوة على الأرض، فكل شيء بيده هو سبحانه. الله سبحانه وتعالى خالق هذا الكون وهو بارئه، وهو الذي خلقنا من عدم فأنعم علينا بنعمة الإيجاد وعلمنا سبيل اللجوء إليه فأنعم علينا بنعمة الإمداد. وعلى هذا فلا ينبغي لكائن من كان أن يتخذ غير الله ليسأله من أجل تحقيق حياته أو تحقيق مآسه.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، كنا مع الأستاذ الدكتور محمد شاكر جزاه الله خير ألمح سريعا إلى التوحيد وأثره في حياة المسلم. شيخنا، على نوسع الحديث في هذه النقطة بما أننا نتكلم عن عبادة غير الله عز وجل، أهمية التوحيد في حياة المسلم والآثار التي تترتب على استحضاره لهذه الأهمية.
هو مثل ما ذكر الأستاذ الدكتور محمد شاكر عن أهمية التوحيد في حياة المسلم. بالمناسبة لو تأملت في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن دعوته يعني جلها أو كلها في جانب التوحيد. هو مكث صلى الله عليه وسلم 13 سنة قبل الهجرة وهو يدعو الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى، وكانت الدعوة مخصصة في جانب توحيد العبادة. صحيح. ودعوة الناس إلى هذا الجانب. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من فطرة الناس ومن إيمانهم بتوحيد الربوبية، لأنه كما قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. وهنا قضية في غاية الأهمية، وهي تساعدنا في فهم التوحيد الذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، وتساعدنا في فهم الحلقات القادمة. التوحيد الربوبية وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق، بالرزق، بالإحياء، بالإماتة، اللي هي توحيد الله عز وجل بأفعاله عز وجل. لم يكن لدى المشركين أي لبس في هذا الأمر، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ من إيمانهم بهذا طريق لدعوتهم لإفراد الله عز وجل بتوحيد الألوهية. الآيات في هذا واضحة، ولهذا هم قالوا: ما نعبدهم، والذين اتخذوا من دونه أولياء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني نحن نعبدهم ليكونوا واسطة لنا بين الله وبيننا وبين الله سبحانه وتعالى. هنا يأتي الاهتمام بهذا الجانب. هناك إشكالية عند البعض، وهذه الإشكالية سببت لنا المخالفات العديدة في هذا الجانب. البعض يقول لك أن التوحيد الذي أمر الله عز وجل به والذي من أجله قام أرسل الله الرسل وأنزل الكتب هو توحيد الربوبية، وهذا غير صحيح. توحيد الربوبية كان مستقر في فطر الناس وفي أفئدتهم. التوحيد الذي أتى به الأنبياء عليه الصلاة والسلام والذي من أجله أنزل الله الرسل الكتب وبعث الرسل هو توحيد الله سبحانه، توحيد الله عز وجل بأفعال العباد من صلاة وصيام ودعاء. طيب. وخشوع ونحو ذلك.
لكن توحيد الربوبية شيخ معلش في الوقت المعاصر في هذه الأشياء التي أنت شاهدتها، هل نقول لازلنا على نفس المبدأ أن لازال عندهم توحيد الربوبية وبالتالي نستطيع أن ننطلق من دعوتنا من هذا، أو أنه يوجد أيضا طوائف تنكر حتى توحيد الربوبية؟
هو هذه عقائد وثنية التي رأيناها، ليست عقائد كتابية، هي عقائد وثنية. العقائد الوثنية قد يوجد فيهم هذا وقد يوجد فيه، يعني العلماء يقولون أنه لا يوجد أحد من البشر أنكر توحيد الربوبية، حتى إن فرعون حينما قال: ما علمت لكم من إله غيري، قال الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لكن يوجد من هؤلاء الناس من بالفعل أن طمس عنهم يعني فأصبحوا لا يرون إلا هذا المعبود الذي يعبدونه. لكن أقول الحمد لله، فطرة الإنسان، آيات الكون والآفاق كلها تدل على وجود الخالق العظيم سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كتب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. الأعرابي الذي لم يقرأ ولم يكتب ولم يعرف الوحي، حينما قيل له كيف عرفت الله؟ قال البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. فسماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ الجواب بلى، إنها تدل عليه سبحانه
طيب
وتعالى.
شيخنا خليني أنطلق من إحنا تكلمنا عن بعض العبادات الخاصة في الهند. البعض قد يتساءل علاقة هذه العبادة بالهندوسية، العبادة المشهورة عنهم. خلينا نعمم الحديث، نتحدث عن الهندوسية، وقبل أن نتحدث وياك نشاهد مع المشاهد الكريم هذا التقرير عن الهندوسية، ثم نعود إليكم لبيان طبيعة هذه الديانة.
تعتنق غالبية الشعب الهندي الهندوسية، وهي ديانة ليس هناك من مصدر معتمد يمكن من خلاله تحديد الزمن الفعلي لنشأتها، كونها لم تنشأ من خلال دعوة شخص أو أشخاص، وإنما هي عبارة عن معتقدات وعادات قوم تراكمت ودونت وحفظت، فاتخذها من جاء بعدهم دينا يتبعونه. ويرجع الباحثون نشوء الهندوسية للاحتكاك الثقافي بين الأعراق المختلفة التي وفدت إلى الهند واستقرت فيها. ويعجب المرء أشد العجب من كثرة الآلهة التي يدين لها الهندوس ويؤلهونها، فطائفة منها أجرام سماوية مثل الشمس، وكثير منها هي حيوانات الحقل أو طيور السماء. فالفيل مثلا قد أصبح الإله جنيشا، وفيه تتجسد طبيعة الإنسان الحيوانية. كذلك كانت القردة والأفاعي مصدر رعب، فكانت لذلك من طبيعة الآلهة. وترى الناس في كثير من أجزاء الهند يقيمون كل عام حفلا دينيا تكريما لها، ويقدمون العطايا لها. وتحتل البقرة عند الهندوس مكانة هامة تصل إلى حد التأليه والتقديس. أما الطبقية عندهم فهي قدر إلهي وأمر رباني حسب زعمهم، ومن يخالفه يشقى في دنياه وبعد موته. فمن ولد من الخدم يظل طيلة عمره خادما، ولا يحق له أن يترفع عن هذه المهنة أو أن يكون له طموحاته في التحرر. والطبقية في الهندوسية دليل على أرضية وبشرية هذه الديانة.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، كان هذا هو التقرير عن ديانة الهندوسية في الهند. شيخ راشد، أكثر من مليار نزل يعتنقون هذه الديانة، تعدد الآلهة، يعني في بعض المصادر يعني ذكرت أنه يمكن تفوق عن 20,000 إله لديهم، أيضا وجود الطبقية في هذا المجتمع، كيف كان يعني دراستكم لهذا المجتمع؟
هو يعني لو أردنا أن نتحدث عن الهندوسية، تعرف هي عقيدة وثنية،
نعم،
وعن يعني أصولها وعن عقائدها ونحو ذلك سيأخذ منا وقت، لكن ليس هذا هو مقصدنا.
لكن متفق عنه ليس لها مؤسس محدد.
أي نعم، لا، نحن أيضا ليس المقصد أن نتحدث عن هذه الطائفة بقدر ما أننا نتحدث أن لا يزال هناك من يعبد الأصنام، لا يزال هناك من يعبد الأوثان. العجيب يا شيخ، المعبد الذي رأيناه قبل قليل كنا يعني حتى نصل إليه يلزمك تسير مسافة طويلة قبل أن تصعد، يجب أكرمكم الله جميعا أن تخلع الحذاء وتضعه جانبا، إذا كنت أيضا تلبس الشراب يجب أن تخلعه جانبا وتمشي حاف القدمين. تصل إلى منطقة معينة يجب أن تظهر الاحترام والتقديس للمكان الذي أنت فيه بضرب الجرس إذانا بدخولك إلى هذا المعبد. العجيب أنك ترى طقوس مختلفة، تجد الكاهن يقف على اليمين قبل أن تدخل من أجل تعميدك إذا كنت هندوسيا، طبعا نحن ابتعدنا كثيرا وتفهموا لأننا مسلمين، فيأتي يأخذ مادة حمراء فيعمدها يعمدك بها على جبينك من أجل أن تؤكد لنفسك وللآخرين أنك ذهبت في الوقت المحدد إلى العبادة وأنك شخص متدين وعابد ونحو ذلك. تنتقل بعد فيما بعد إلى منطقة لكاهن عنده بقرة من نحاس مجسمة فيها صندوق في الرأس مثل الحصالة توضع فيها النقود اللي تجمع فيها الأموال. والعجيب يا شيخ أن رأيت أموال كثيرة توضع في رأس هذه البقرة بمبالغ ضخمة جدا،
تنتقل إلى رؤوس أخرى
تنتقل إلى رؤوس أخرى.
طيب.
تنتقل فيما بعد إلى الكاهن الأعظم. هذا الكاهن الأعظم أي شخص فيه مس فيه سحر فيه جن يبدأ يترنح ويتمايل، وأظن رأينا بعض الصور التي يعني حدثت هناك. أيضا في نفس هذا المكان يا شيخ، حتى من حينما نتحدث أن الطواف عبادة، من يشرحون كتاب التوحيد وغيره، الطواف عبادة
ليس على إطلاقه.
لا وجدت أنه في أكثر العقائد أن هناك عبادة، هذه عبادة الطواف الذي رأيناه خاصة عند البقرة المجسمة، هناك مكان تدور عليه، تدور سبعة أشواط من أجل أن تعلن التعظيم والتقديس لهذا الإله أثناء المشي في منطقة فيها ماء.
طيب.
فتأخذ هذا الماء فتشرب، فقد يكون أنهم أخذوا هذا من الإسلام أو نحو ذلك، يعني بحكم الطواف وشرب زمزم ونحو ذلك، ثم بعد هذا تأخذ هذا الماء لأن هذا الماء مبارك.
طيب.
فتغسل به رأسك وتصيب به ما تيسر من بدنك. من الطقوس أيضا التي رأيناها هناك ويهتمون لها كثيرا إيقاد الشموع. إيقاد الشموع هذه رأيناها سبحان الله كأنه شيء مشترك بين كل الأشياء الوثنية الخرافية، سواء التي يمارسها بعض المسلمين أو حتى عند الهندوس. إيقاد الشموع أيضا من طبعا في هناك شخص يبيع هذه الشموع، والجميع يعني هذه الطقوس، هناك شخص يبيع ما تحتاج إليها أثناء تواجدك في المعبد، أعداد كبيرة، أعداد هائلة جدا يحجون إلى هذه الأماكن. وسبحان الله، يعني أعتقد أننا نقدم أهمية وجوب الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. ويا شيخ معمر، لو كل داعية يعني رأى في نفسه ما مقدار دعوة إلى التوحيد في حياته، صح. يعني إذا كنا نحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم أخذت الجزء الأكبر من حياته في دعوته إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعوة الأنبياء جميعا إلى اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أنا أعتقد يجب أن نحاسب أنفسنا كم تشكل الدعوة إلى توحيد الله عز وجل في خطبة الجمعة إذا كان خطيبا، في القنوات الفضائية إذا كان إعلاميا وغيرها، من أجل أن نؤدي الأمانة التي ائتمننا الله عز وجل عليه.
طيب الشيخ، نستأذنك أستاذ المشاهد الكريم في هذا التقرير نشاهد سويا ونستمع إلى الأستاذ الدكتور محمد سدرة في تعليق سريع، ثم نعود إليكم، ابقوا معنا.
الذي من أجله خلق الإنسان كما بين الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم هو توحيد الله وإفراده بالعبادة. الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طبعا زين الشيطان أنواع الشرك، وأكبر مظهر يتجلى فيه الشرك هنا هو اتخاذ الأوتان، يقدمون لها القرابين ويقومون لها بمظاهر التعبد التي لا ينبغي أن تكون إلا لله عز وجل.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، كنا في حلقة مع فضيلة الشيخ راشد بن عثمان الزهراني، شاهدنا بعض المشاهدات وبعض التقريرات، وكان هناك تعليق من فضيلته ومن بعض العلماء. الشيخ راشد، في النهاية تقدم لك بجزيل الشكر، جزاك الله خيرا.
الله يجزاك خير ويبارك فيك. إن كان كلمة أخيرة أقولها، أن يعني أعظم نعمة من الله عز وجل بها علينا هي نعمة الإسلام، فلنحافظ عليها ولنتمسك بها ولندعو الناس إلى هذا الدين العظيم الذي من الله سبحانه وتعالى بها علينا. نحن لا نريد أن نقدم فقط أخي معمر هذه الصور من أجل التسلية والمتعة، لا، نحن نقدمها من أجل أن نحمد الله عز وجل على هذه النعمة، وأن نعلم أننا مسؤولون ومحاسبون أمام الله عز وجل عن تبليغ هذا الدين العظيم.
جزاك الله خير، الشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام على طيب متابعتكم. كما شاهدتم عرضنا بعض التقريرات وحاولنا نستجلي الموقف الشرعي من عدد من علماء العالم الإسلامي لنؤكد للجميع أن هذا الدين وهذه الدعوة عالمية وإسلامية وليست خاصة ببلد دون بلد أو بشخص دون آخر. أختم بما كنت قد بدأت به من قوله تعالى: أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله في الحلقة القادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أتى وقت الجذبة الآن أين تذهب بها؟
كين عيشة، كين عيشة سودانية، كين عيشة حمدوسية، كين عيشة ديمرج مرجة، كين عيشة مرج الويدن.
نعم.